السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروضع المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في درس سابق إلى باب الغسل من كتاب الطهارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا.
ذكرنا أن من موجبات الغسل التي ينبغي للإنسان إذا أتاها أن يغتسل ثلاثة أشياء، وموجبات الغسل كلها خمسة، ستة أشياء ذكرنا منها ثلاثة في دروس سابقة، وهذا هو موجب الغسل الرابع اللي هو إسلام الكافر. والكافر قد يكون كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، بمعنى أنه كان مسلم فارتد ثم رجع إلى الإسلام، أو يكون على الكفر من ولادته إلى أن أسلم. هذان نوعان من أنواع الكفر: الكفر الأصلي والكفر الكفر المرتد عن الإسلام. فالكافر إذا دخل في الإسلام الأصلي، الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام أو رجع إلى الإسلام إذا كان مسلما فارتد ثم رجع إلى الإسلام، يجب عليه أن يغتسل لأمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم، هذا الذي يستدل به من يقول بأن على الكافر عند إسلامه الاغتسال، يستدلون بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهناك قول آخر عند بعض العلماء أنه لا غسل على الكافر، لأن الكثير من الصحابة أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم فليغتسل، لم يؤثر عن أحد من الصحابة أو يذكر عن أحد من الصحابة أنه حينما دخل في الإسلام أنه اغتسل. هذا هو القول الثاني، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جرى على أن على الكافر الاغتسال بعد دخوله أو رجوعه إلى الإسلام إن كان مرتدا.
نعم. أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا.
أي نعم، ولو كان أيضا مميزا، يعني صغير وأسلم. والمميز هو من بلغ سبع سنوات، فإذا أسلم اغتسل. نعم.
أو لم يوجد في كفره ما يوجبه،
حتى يقول إنه عليه الغسل حتى لو لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل، كالجنابة مثلا أو امرأة مثلا أسلمت، فإن عليها الاغتسال حتى لو لم تكن جنبا أو تكن حائضا أو نفاسا أو نحو ذلك. المهم أنه إذا دخل إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلام من جديد بعد خروجه منه، فإن عليه الاغتسال، سواء كان قد فعل ما يوجب الغسل أو لم يفعل، يعني الموجب هو الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام فيجب عليه الاغتسال.
لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أي نعم، هذا يعني ما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى، واستدل به أصحاب القول الذين يقولون إن على الكافر سواء كان مرتدا أو أصليا إذا دخل الإسلام أو رجع إلى الإسلام إذا كان مرتدا أن عليه الغسل، يستدلون كما ذكرنا بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره حينما أسلم أن يغتسل. نعم.
ويستحب له إلقاء شعاره.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه من المستحبات أنه يحلق شعره أيضا، أنه يحلق شعره مع الاغتسال، لأنه قد ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألقي عنك شعار الكفر واختتن، فهذا يعني يستحب. والعلماء رحمه الله تعالى إذا استدلوا بحديث ضعيف وليس يعني ضعيفا قويا بل كان يسنده غيره، صرفوا الأمر أو النهي إلى الاستحباب أو الكراهة، صرفوه إلى الاستحباب والكراهة. يعني إذا كان فيه حديث يأمر أو ينهى وكان هذا الحديث ضعيفا ليس ضعفا قويا فإنهم يصرفون هذا الأمر إلى الاستحباب إذا كان أمرا بالشيء، أو الكراهة إذا كان نهيا عن الشيء، فلا يقولون يجب ولا يقولون يحرم ويستدلون بهذا الحديث. نعم.
قال أحمد ويغسل ثيابه.
إيه نعم، أيضا يستحب له لمن دخل في الإسلام أو كان مسلما ثم رجع عن الإسلام ارتد ثم رجع مرة ثانية ودخل في الإسلام، أيضا يستحب له أن يغسل ثيابه، يغسل ثيابه ويطهرها حتى لا يكون ملابسا للنجاسة، لأنه قد يكون الكافر أثناء كفره لا يتورع ولا يتطهر، لا يتورع عن النجاسة ولا يتطهر، فربما تكون هذه الثياب قد أصابتها نجاسة لا تصح معها الصلاة، فيستحب له أن يغسل أيضا ثيابه، قد يكون فيها بول أو غائط أو نجاسة من النجاسات التي لا تصح معها الصلاة، فيكون قد عبد الله سبحانه وتعالى على يقين، عبد الله إذا صلى بهذا الثوب يكون قد تعبد لله سبحانه وتعالى على يقين من طهارة هذا الثوب. فيعني الأولى بالكافر إذا أسلم أنه يغسل ثيابه، لأنه ربما أصابها نجاسة لا تصح معها صلاة ولا طواف ولا غير ذلك. نعم.
والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي.
نعم، يقول إن الرابع من موجبات الغسل الموت، فهو موجب من موجبات الغسل، وقد أجمع المسلمون أو توالت الأمة على غسل على تغسيل الميت، وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل في عرفة، أحد الصحابة في يوم عرفة رضي الله عنه، سقط من ناقته، قال فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، مات وهو محرم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فهذا دليل على أن الميت يغسل، أن الميت يغسل. وكذلك لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وأرضاها، لما ماتت أمرهم أن يغسلوها، فقال اغسلوها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فهذا يعني حينما أمرهم بتغسيل ابنته دل على أن الميت يغسل، وقد تتابعت الأمة على ذلك أنهم يغسلون الموتى. فهذا هو الموجب الخامس من موجبات الغسل، أن تغسيل الميت ما بعد الميت.
والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما.
نعم، يقول أن هؤلاء يستثنون من التغسيل، اللي هو شهيد المعركة، وسيأتي إن شاء الله شهيد المعركة، وكذلك المقتول ظلماء لا يغسلون، لا يغسلون. نعم.
والخامس حيض.
الخامس من موجبات الغسل الحيض ومعه النفاس، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الحائض أو النفساء إذا تطهرت وجب عليها الغسل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن بمعنى اغتسلن. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فاطمة بنت أبي حبيش أن حينما سألته أنها كانت تستحاض فلا تطهر، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني بمعنى هذه الاستحاضة غير الحيض، دائم يجري معها الدم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمكثي غالب ما تمكثه النساء ثم اغتسلي ثم اغتسلي. فدل ذلك على أن الحيض له غسل ويلحق به النفساء، يلحق به النفساء إذا أيضا النفساء هي التي ولدت ويخرج منها الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام، ومعه طلق، يشترط الفقهاء ليكون هذا دم نفاس أن يكون معه الطلق إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام، يقولون هل هو من النفاس أو ليس من النفاس؟ قالوا إنه يكون من النفاس إذا كان معه طلق يومين أو ثلاثة، أما في أثناء الحمل ويعني قبل الولادة بكثير فإن هذا لا يعتبر من النفاس، ولا تترك المرأة الصوم ولا الصلاة لأجله، لكن الذي قبل النفاس بيومين أو ثلاثة أيام يقول الفقهاء في القاعدة إنه ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء، هذه قاعدة فقهية، أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فهذا قريب من الولادة فيكون حكمه حكمها إذا صحبه الطلق، ولا يقال أن هذا النفاس، أن النفاس يعني النفاس يصحبه طلق، فإذا صحبه طلق صار مقاربا لهذا الشيء فيعطى حكمه. أما إذا كان بدون طلق، دم بدون طلق وكان قبل النفاس بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يعتبره بعض الفقهاء نفاسا. وبعض الفقهاء يقولون إن أصلا كل ما قبل الأربعين، كل ما قبل الولادة، كل ما قبل الولادة من دم لا يعتبر نفاسا، بل يعتبر الدم الذي يخرج أثناء الولادة وبعدها فقط، أما قبل الولد فلا يعتبر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يرى القول الأول أنه إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام ومعه طلق أنه يعتبر مثل النفاس. فالحاصل أن الحائض والنفساء إذا تطهرت فإنه يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل، ويستثني العلماء من النفساء ما الولادة العارية عن الدم، الولادة العارية عن الدم. والذي يستثني الولادة العارية عن الدم يقول إن موجب الغسل خروج الدم، وبعض العلماء يقول إن الولادة إن موجب الغسل هو خروج الولد، هو خروج الولد، فلذلك يقول سواء ولدت بولادة عارية عن دم أو لم تلد، لأن هذا الولادة العارية عن الدم نادر، والنادر لا حكم له، والنفاس معلق بالولادة وليس بالدم. لكنه يحصل، وقد ذكر العلماء أن امرأة تسمى ذات الجفوف، أن امرأة تسمى ذات الجفوف كانت تلد ولدا من غير دم، لا أثناء الولادة ولا بعد الولادة ولا قبل الولادة، تلده بدون دم، هذه يسمونها ذات الجفوف. فإذا المسألة في أن النفساء التي تلد ولادة عارية عن دم، ولادة عارية على قولين للعلماء أنه يجب عليها الغسل ولو لم يخرج معها الدم، أنه يجب عليها الغسل لأنه هذا من يعني خروج الولد، وأنه يعني خرج وتكون نفاسا. أما القول الثاني فإنه يقول سواء ولدت ولادة عارية عن دم أو ولادة بدم فإنها يجب عليها الاغتسال، لأن النفاس يطلق ويراد به خروج الولد، وهؤلاء يقولون إن الدم الذي يحصل هو الموجب للغسل. نعم.
والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني.
أي نعم.
فيجب بالخروج والانقطاع شرط.
أي نعم. يقول إنه يجب في النفاس يجب والحيث يجب بخروج الدم والانقطاع شرط للغسل، الانقطاع شرط للغسل، فلا تغتسل المرأة حتى تطهر، حتى تطهر. بالنسبة للحائض إما أن يجف الدم ولا يخرج، أو أن تخرج القصة البيضاء، القصة البيضاء. بعض النساء قد تخرج معها قصة بيضاء، وبعض النساء لا تخرج معها هذه القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي ماء أبيض يخرج في آخر الحيض من المرأة، ماء أبيض رقيق يخرج في آخر الحيض، هذه القصة البيضاء. ولذلك كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن يبعثنا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يبعثنا بالدرجة من الكرسف حتى ينظر، يعني درجة من الكرسف القطن، يعني تضع قطنا ثم تبعثه إلى أم المؤمنين عائشة، تقول أنا طهرت أو لم أطهر، فتقول لهن رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اللي هي علامة الطهارة. هذه القصة البيضاء قد تخرج من بعض النساء وقد لا تخرج، لكن العلامة أيضا الجفاف، الجفاف. فإذا جفت المرأة من الدم فإنها تعتبر طاهرا ويجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل سواء كانت حائضا أو نفساء. متى ما جفت أو خرجت القصة البيضاء التي هي العلامة فإنها تغتسل، فإنها تغتسل في هذه الحالة. يعني يذكر العلماء أيضا أن على المرأة الحائض أن تستثفر أو يعني تحتشي بقطنة، تحتشي في فرجها بقطنة حتى ترى، يعني إذا خرجت بيضاء نقية فقد طهرت، وإذا خرجت بها أثر الدم أو أثر صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإنها إلى الآن ما زالت لم تطهر، لا ما زال. ولله سبحانه وتعالى يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا انتهى الحيض واغتسلنا فيعني يباح لك يا أيها الرجل أن تجامعها في هذه الحالة. فالحائض إذن لا بد من الجفاف أو انقطاع الدم أو ظهور العلامة، وكذلك النفساء. والنفساء إذا خرج الولد، العلماء يقولون أن غالب النساء يجلسن 40 يوما، يعني النفاس غالبه 40 يوما، وقالوا لا حد لأقله، أما أكثره فقد حده بعض العلماء بال40، وبعضهم حده بال60 يوم، قال 60 يوما تجلس المرأة ممكن تجلس نفساء، لكن غالب النساء ينقطع عنهن الدم بال40. لكن أقل النفاس لا حد لأقله، فقد تطهر في يوم، وقد تطهر في يومين، وقد تطهر في 15 يوما أو في 20 يوما. فإذا تطهرت، فإذا انقطع عنها الدم وجفت فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، إلا أن الفقهاء قالوا يكره أن يقربها زوجها في هذه الفترة قبل ال40، يكره أن يأتيها زوجها وإن كانت متطهرة وتصلي وتصوم، قالوا خشية معاودة الدم، خشية معاودة الدم، فلا يعني يكره للزوج أن يطأ زوجته قبل ال40 ولو كانت متطهرة حتى لا يعاودها الدم مرة أخرى.
لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر.
أي نعم. هذا يعني الذي القول الذي ذكرناه من القولين هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، ويقول إن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن دم فلا غسل عليها، فلا غسل عليها، لأن العبرة الحكم معلق بخروج الدم وهذا لم يخرج الدم. والقول الثاني الذي يقول
إن الحكم معلق بالولادة، فطالما أنها خرج منها ولد فإنه لا عبرة بالدم، وأن الحكم يدور حوله، فإذا خرج الولد وجب عليها الغسل، لحد أنه ما خرج ما يجب عليها غسل، سواء كان ذات دم أو ذات جفوف أو ذات جفوف. فإذا كانت ذات دم وولدت فإنه يعني بالاتفاق، هذا بالاتفاق أنه يجب عليها الغسل، لكن الخلاف فيما إذا ولدت ولادة عارية عن دم. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها الولادة العارية عن الدم غير موجبة للغسل، غير موجبة للغسل. القول الثاني أنه يجب بمجرد الولادة، بمجرد خروج الولد تكون مخاطبة ومطالبة بالغسل في هذه الحالة.
ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا.
نعم، الإنسان إذا لزمه الغسل سواء كان لجنابة كما قلنا أو لغسل طبعا للموت، الموت هذا انتهى أمره وطبعا انقطع عن الصلاة والصوم والصلاة، لكن من وجب عليه من موجبات الغسل، يعني الإنسان المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو كان الإنسان جنبا أو كان الإنسان جنبا، فإنه من وجبت عليه هذه الأغسال، من وجب عليه أي موجب من موجبات الغسل الستة، فإنه يحرم عليه ولا يجوز له الصلاة ولا الطواف ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف حتى يغتسل.
وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة.
نعم، وقراءة القرآن يقول ما هو القرآن كله، لا، حتى يقرأ آية فصاعدة، سواء كانت هذه الآية قصيرة أو طويلة. أطول آية في القرآن آية
الدين،
آية الدين في سورة البقرة. ويقول العلماء أن مع طولها وهي وجه كامل أنها لا تجمع جميع حروف الهجاء، وجمعته آيتان أقصر، جمعت حروف الهجاء آيتان أقصر منها، آية في 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 آخر سورة محمد، آية محمد رسول الله والذين آمنوا معه، هذه فيها جميع حروف الهجاء. وقوله تعالى في سورة أيضا آل عمران آية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، هاتان آيتان أقصر من الدين وجمعت حروف الهجاء كلها، كل حروف الهجاء في هاتين الآيتين، هذه فقط للفائدة. أما آية الدين على طولها وهي وجه كامل لا لم تجمع حروف الهجاء، بل جمعته آية في آخر سورة محمد وآية في سورة آل عمران التي ذكرناها، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم إلى آخر الآية. فسواء كانت آية طويلة أو قصيرة لا يجوز قراءتها إلا إذا كانت يعني لا يريد قراءة القرآن وإنما يريد الذكر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، ها، آية من كتاب الله في سورة النمل وفي سورة الفاتحة وفي جميع السور إلا سورة التوبة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الخلاف هل هي آية من كل سورة أو طبعا بالاتفاق أنها آية من سورة النمل، وأما في غير سورة النمل فاختلف العلماء هل هي بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة أو آية مستقلة، ليس هذا موضع بيانها. لكن لو أن إنسانا قال بسم الله الرحمن الرحيم وعليه جنابة لا يريد قراءة القرآن، لكن لو يقول بسورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يقصد قراءة القرآن، فهذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يقرأ قرآنا ويقصد أنه يقرأ قرآنا. لكن إذا يعني أتى بذكر يوافق القرآن، يعني مثلا حتى لو مثلا قال إنسان مثلا ولد لك الولد قال الحمد لله رب العالمين، لا يقصد قراءة القرآن، ها، يقصد حمد الله سبحانه وتعالى، فهذا يجوز ولو كان عليه جنابة فإنه يجوز، أو كانت المرأة حائض أو كانت نفساء نحو ذلك، يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما يوافق القرآن.
نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر.
أي نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه يحرم عليه قراءة القرآن قصدا أن يقرأ القرآن، لكن إذا قرأ يعني ذكر الله بما في القرآن فإنه يجوز له. الجنوب إذا كان عليه جنابة يقول الحمد لله رب العالمين ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا يتقصد إنها أنه يتلو كتاب الله، يذكر أنه يعني يقول بسم الله على سبيل الذكر لله سبحانه، يقول الحمد لله رب العالمين على يعني سبيل أيضا الذكر ليس على سبيل قراءة القرآن.
وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل.
أي نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن لأنه يقول قراءة آية فصاعدة قبل قليل، آية فصاعدة معناته إن قراءة بعض آية لكن لا تكون القراءة لبعض هذه الآية شيئا طويلا، فيجوز للجنوب أنه يقرأ بعض آية لا تطول. وأيضا يقول إن له تهجي القرآن، تهجي القرآن أو قراءته دون أن يبين بشفتيه ولسانه شيئا، يتهجاه تهجي يعني بمعنى يعني يقرأ الحروف شيئا فشيئا حتى يعني يتعلم أو نحو ذلك، لكن أن يقرأ ويرفع صوته بالقرآن ويحرك شفتيه فهذا مما ينزه عنه كتاب الله، ويجب على الجنب أن يبتعد عن قراءة القرآن. نعم.
والتفكر فيه.
أي نعم، يتفكر فيه مثلا يفتح كتاب الله أمامه ويتفكر فيها ويتدبر هذه الآيات دون أن يقرأها ويحرك لسانه وشفتيه فيه. نعم.
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
متنجس
الفم.
أي نعم، يقول إن الإنسان إذا كان في فمه نجاسة، في فمه نجاسة كالدم مثلا خرج بأسنانه دم، يقول هذا لا يمنع من قراءة القرآن. نعم.
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
أي نعم، يقول إن الكافر أيضا يمنع من قراءته، من قراءته، فإذا منع المسلم وهو يعني طاهر البدن فلا أن يمنع الكافر من قراءة القرآن، لأن الكافر نجس ظاهرا وباطنا، نجس ظاهرا وباطنا، فلذلك يمنع من ذلك من قراءة القرآن.
ولو رجي إسلامه.
أي نعم، حتى لو رجي إسلامه. نعم.
ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا،
هذا قوله ولو رجي إسلامه قد يشير فيها إلى خلاف عند العلماء، أنه يعني هناك قول آخر أنه إذا كان يرجى إسلامه، يرجى إسلامه فلا يمنع من ذلك. نعم.
ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.
إيه نعم، العبور أيضا في المسجد لا يجوز لمن وجب عليه الغسل أن يعبر، أن يعبر المسجد، يجوز له العبور للحاجة، يقول يجوز له أن يعبر للحاجة يعني يستطرق المسجد، بمعنى يستطرق المسجد لا يمكث فيه، لا يمكث فيه، وإنما يجعله طريقا إلى مكان آخر، أو يكون له حاجة مثلا أن يبحث عن إنسان فيدخل المسجد يرى أنه يعني هل هو موجود ولا هو غير موجود، أو أن هل فيه حلقة علم سيغتسل ثم يرجع، يعني هذه الحاجات الطارئة، أو أنه يريد أن يخرج يدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر فإن له ذلك، إقول إلى قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني ما يجوز إلا لعابر السبيل يعني اللي بسرعة سيمر. وإن كان العلماء يكرهون أيضا استطراق المسجد، استطراق المسجد أي جعله طريقة، بمعنى أنه يكون مثلا له باباني فتدخل من هذا الباب من الحي هذا وتخرج من الحي الثاني فتجعله طريقا، هذا يعني يعتبر امتهان وابتذال للمسجد بجعله طريقة، ويعني هذا أيضا الله سبحانه وتعالى ورسوله جعل المسجد لإقامة ذكر الله والصلاة، لإقامة ذكر الله والصلاة، ما جعله طريقا يعبر منه الناس. فإذن الذي يجب عليه الغسل الذي عليه من موجبات الغسل يجوز له أن يتخذ المسجد طريقا للحاجة، لا أن يمكث فيه أو يجلس، لا أن يمكث فيه أو يجلس في هذه الحالة، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي نعم.
وكونه طريقا قصيرا حاجة.
أي نعم. يقول المؤلف أنه يعني من الحاجة، هو يقول ويعبر المسجد للحاجة، يقول من الأمثلة أنه كونه طريق قصير، يعني بدل ما تلف على المسجد من برا وأنت تريد الجهة الشرقية وأنت في الغربية وتلف على المسجد من الخارج، أقصر الطرق أنك تدخل مع الباب ذا وتخرج من الباب هذا، هذا أقصر الطرق. فيقول هذه حاجة، كونه طريقا يعني قصيرا حاجة من الحاجات. يعني طبعا الحاجة بعض الناس يخلط بين الحاجة والضرورة، يخلط بين الحاجة والضرورة. الضرورة هذه التي تبلغ بالإنسان مبلغ الموت، هذه إذا قال الإنسان أنا مضطر، ها، فمعناته أنه وصلت به الحال أنه إما أن يفعل هذا أو يموت. مثل مثلا من يصيبه جوع أو عطش وخشي الهلكة، هذا مضطر إلى أنه يأكل الميتة، أمامه ميتة إما أن يموت أو يأكل منها، هذا نقول مضطرا. وبعض الناس كل شيء يقول أنا مضطر. لا، في فرق بين الضرورة والحاجة، هناك أحكام علقت بالحاجة وهناك أحكام علقت بالضرورة. فالضرورة تبيح جميع المحظورات، الضرورة تبيح المحظورات، أي شيء محظور تبيحه الضرورة، لكن أيضا هناك قاعدة مثل قاعدة تبيح المحظورات، أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة أيضا تقدر بقدرها. فإذا أبيح لك أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير للضرورة، تأخذ ما يدفع الهلاك بس، إن كان يندفع بلقمة تأكل لقمة وتقف، تحتاج إلى لقمتين وتقف، ثلاث لقمات، هكذا تقدر بقدرها. فما يزيل الضرورة خلاص تقف بعده. فالضرورة تقدر، عطشت وما أمامك إلا شيء نجس أو خمر وتقول إما أن أشرب الخمر أو أموت، فلك أن تشرب الخمر بقدر ما يدفع الهلاك عنك فقط، إذا كان يدفعه ربع كاس لا تشرب أكثر، شفة واحدة لا تشرب شفتين، نصف كاس لا تشرب أكثر، كاس تندفع به العطش وتحفظ به المهجة تشرب، لكن لا تزيد عن ذلك. فالقاعدة إذن أن الضرورات تبيح المحظورات، ثم تأتي بعدها على طول أن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أننا لا نزيد بقدر الضرورة. أما الحاجة فهي تختلف عن الضرورة، الحاجة أن يصيبك حرج ومشقة وضيق وشدة من جراء هذا الشيء، يعني هذا يعني الضابط للحاجة، إنه ما تخشى الهلاك لكن يعني يصيبك حرج ومشقة يشق عليك. فإذا كان يشق عليك نقول أنت محتاج. فعندنا ضرورة وعندنا حاجة، لا بد أن نفرق بينها، وكل الناس عامة الناس لا يفرقون بين هذه وتلك، فيعتبرون الضرورة حاجة والحاجة ضرورة. لا، الضرورة أعلى من الحاجة بكثير، أعلى من الحاجة بكثير. فإذا تقول أنا مضطر لأشياء هي حاجيات، لأشياء هي فقط يصيبك حرج ومشقة فيها وترفعها إلى درجة الضرورة، لا ترفع إلى درجة الضرورة. فعندنا هاتان المرتبتان متمايزتان، بينهما فرق وفرق أيضا في الأحكام. فالحاجة إذن ضابط الحاجة هو أن يصيبك عنت وحرج ومشقة من جراء يعني عدم إباحة هذا الشيء لك، فتقول أنا يعني محتاج، أنا محتاج لهذا. ومثل هذا يعني يذكر يعني من أبسط الأشياء التي تصيب الناس بالحرج والمشقة طول الطريق. فهذا يقول أنا والله يشق علي أني ألف من أنا في الغرب وأبغى أروح للشرق، علي مشقة أني أذهب يعني من خارج المسجد، فإذا دخلت من المسجد من الباب هذا وخرجت من الباب هذا قصر الطريق، ربما يكون هناك مثلا 500 متر، هنا يكون 100 متر أو 50 متر أو 40 متر، فهذا أقرب وأنا يشق علي، هذه للحاجة. فهذا يعني أقل الأمثلة التي يذكرها الفقهاء للحاجة، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال وكون طريق قصير حاجة، كون طريق قصير، كون الطريق أقصر من الطويل هناك، هذه حاجة تبيح لك إنك تعبر المسجد، تعبر المسجد وأنت جنوب. لكن كما قلنا أن العلماء قالوا يكره أن تستطرق المسجد أصلا، يعني لا يعني يحسن بك ويقبح بك أن تجعل المسجد طريقا، هذا المسجد للصلاة ولذكر الله، ما وضع للاستطراق، يجب أن ننزهه عن هذه الأشياء. نعم، حتى عن الكلام فيه بغير ذكر الله، حتى عن إنشاد الضالة، حينما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينشد ضالته في المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، قولوا لا ردها الله عليك. لماذا تدعو عليه بأن الله ما يرد عليه ضالته؟ يقول لأن المسجد ما بني لمثل هذه الأشياء، إنما بني للصلاة وذكر الله. هناك أماكن غير المسجد تنشد فيها ضالتك، تفعل فيها ما تشاء مما أباح الله لك. فلذلك ندور حول عبور المسجد، نقول أنه وإن أجازه العلماء للحاجة إلا أنه يكره، إلا أنه يكره. يعني الآن واحد يدخل الحرم مع الباب الجنوبي ويخرج من الباب الشمالي، هذا استطراق، هو لا يريد الصلاة ولا يريد الطواف ولا يريد أن يقرأ قرآن، فقط يقول أن الباب من الجنوبي إلى الشمالي أقصر، أنا أريد مثلا يريد جرول من الشمال وهو هنا في الساحة الجنوبية، فيريد أنه يستطرق المسجد يقطعه عرضا، يقول أنا لو أردت الآن من هناك باب جرول يبغى لي ألف على الحرم كله والحرم واسع، ما يليق بك أنك تجعل هذا الحرم طريقة ما يليق. يعني ما نقول حرام، لكن يعني قل أحوالها أن يكون يكره، لكن والكراهة أيضا حكم شرعي، حكم شرعي، كثير من الأحكام يقول العلماء يكره فيجب أن نتجنبه هذا الشيء المكروه، لأنه إذا 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 كثر ترتب عليه الإثم. نعم،
وكره أحمد اتخاذه طريقا،
هذا الكلام اللي قلنا الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كره أحمد أن يتخذ المسجد طريقا، مع قولنا أنه يجوز عبوره للحاجة، مع أنه يقول أنه عابر إلا جنوبا إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل، أنه هذا يجوز لكن مع الكراهة. نعم،
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.
أي نعم، هنا يعني بعض العلماء يقول أن مصلى العيد مصلى، فلذلك لا يأخذ أحكام المسجد، فمثلا يجوز أن يدخله الجنوب عند من قال إنه مصلى، إنه مصلى، مصلى العيد مصلى مسجد، إنه هنا يترتب عليه عند من يقول إنه مسجد إنه الجنوب ما يدخله، والمرأة الحائض لا تدخله، ومعهم دليل هؤلاء إن مصلى العيد، معهم دليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض مصلانا، حينما قال يحضرنا العواتق وذوات الخدور لشهود خطبة العيد، قال وليعتزل الحيض مصلانا، فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد، ويترتب على كونه مسجدا أن لا يدخله الجنب، أن لا تدخله الحائض، أنه من دخله صلى تحية المسجد يصلي ركعتين. فالعلماء اختلفوا، فمن قال هذا أنك إذا حضرت صلاة العيد، طبعا في غير المساجد صلاة العيد قد تقام في المساجد هذه منتهي مرأة، لكن إذا أقيمت صلاة العيد في البر، في اعتاد الناس أن يصلوا في هذا الموضع، سميناه مصلى عيد، فهل نعتبره مسجدا ونقول للحائض والجنب لا تقرب المصلى إلا وأنت طاهر؟ هذا قول لبعض العلماء، وبناء عليه قالوا أنه إذا جيت لصلاة العيد يجب عليك لا تجلس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعض العلماء يقول إنه مصلى، هذا مصلى وليس مسجدا، فإذا كان مصلى وليس مسجدا جاز للجنب أن يدخله وجاز للحائض أيضا أن تدخله، ولا يشرع فيه تحية المسجد، لا تشرع فيه لأنه يعني مصلى وليس مسجدا، وهذه سميت تحية المسجد تصلى ركعتين، يقولون أنه لا يجب عليك أنك إذا أتيت لصلاة العيد أن تصلي ركعتين. فإذا هما قولان، قول إنه مسجد فترتب عليه الأثار ويكون حكمه حكم مساجد، والقول الثاني أنه مصلى فلذلك يعني لا تترتب عليه آثاره، ولا يعني يحرم على الحائض ولا على الجنب الدخول فيه والمكوث فيه، هذا مصلى العيد. أما مصلى الجنة، هذا المؤلف ذهب إلى أن مصلى العيد مسجد، أن مصلى العيد مسجد، وهو القول قول لبعض العلماء كما قلنا، فهو مسجد ويرى أنه مسجد، قال إلا مصلى الجنائز، فإن مصلى الجنائز ليس بمسجد، ليس بمسجد، ولا يأخذ أحكام المسجد، بمعنى إذا وضع مكان يصلى فيه خارج المسجد صلاة جنائز فإنه لا يأخذ حكم المسجد.
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه.
أي نعم، قلنا أن عبور المسجد لمن عليه غسل هذا لا يجوز، هذا يجوز لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عبر السبيل. طيب هذا عبر السبيل، لكن اللي يريد يجلس ويمكث في المسجد لغرض من الأغراض قال لا يجوز له اللبث، لا يجوز له اللبث، يعبر ما فيه إشكال، عابر سبيل طريق ما فيه إشكال، لكن أن تجلس وتقضي حاجة ولا كذا ولا كذا، يعني تتكلم أو تتحدث أو تنتظر إنسانا، وذا يقول لا يجوز إلا أن تتوضأ، إلا أن تتوضأ. ولذلك يشرع للجنب أن يخفف الجنابة بالوضوء، يخفف الجنابة بالوضوء، فإذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، جاز له اللبث في المسجد، أما من غير وضوء فإنه لا يجوز له أن يلبث في المسجد. نعم، وإن أصابته جنابة وهو في المسجد لزمه الخروج، يعني بعض الناس مثلا قد يكون نائم فيحتلم ويخرج منه المني، فإذا استيقظ من نومه ورأى أنه قد أصابته الجنابة لزمه الخروج من المسجد ثم الاغتسال، ثم الاغتسال ثم العودة إذا أراد للمسجد، وإن أراد اللبث وحولهما اللبث قليلا وكذا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ حتى يتمكن من اللبث في المسجد.
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
يقول المؤلف يعني أن من أحكام المسجد أنه يمنع، كما يمنع منه الجنب والحائض والنفساء، كذلك المجنون يمنع منه، وكذلك السكران، وكذلك من عليه نجاسة تتعدى، يمنعون من دخول المسجد بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء قد تصيبهم النجاسة فيلوثون المسجد. يعني المجنون لا نمكنه من دخول المسجد لأنه قد يخرج منه بول أو يخرج منه غائط أو نحو ذلك فيلوث المسجد، وكذلك السكران، السكران أيضا يمنع من دخول المسجد، ليس لأنه نجس هو، لكن هذا لا يؤمن أن يلوث المسجد بالنجاسة، السكران قد يخرج منه أشياء نجسة كالبول والغائط وهو لا يشعر ولا يدري، هو سكران اسمه، فهذا هؤلاء أيضا يمنعون من دخول المسجد. وكذلك من عليه نجاسة تتعدى، يقول يعني إنسان فيه جرح يثعب دم فهذا أيضا يمنع عليه دخول المسجد، لماذا؟ لئلا يلوث المسجد بهذه النجاسة، لو سمحنا له يدخل أو هو المفروض ما يدخل يعني يعلم هذا ولا والدم هذا يخرج منه فلا يدخل المسجد حتى لا يلوث المسجد أرض المسجد وفرش المسجد ويصيبها بالنجاسة والناس يصلون عليها. فهذا هؤلاء ومن في حكمهم الذين بهم نجاسة قد تتعدى إلى المسجد أو إلى فرش المسجد هؤلاء أيضا يمنعون من الدخول في المسجد كالجنب والحائض والنفساء.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما.
إيه نعم، يقول أنه يعني الوضوء في المسجد، الوضوء في المسجد والاغتسال في المسجد يجوز أن الإنسان يعني يغتسل في المسجد أو يتوضأ في المسجد، يقول ما لم يؤذي بهما، يعني معناه أنه يدور على الضرر والأذى. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان لا يجوز أن يؤذي غيره، لا يجوز أن يؤذي غيره لا في المسجد ولا في غير المسجد، ويتأكد هذا في المسجد. فالذين الآن يتوضعون من مياه زمزم ونراهم، هؤلاء لا يجوز، لا يجوز أن تتوضأ. الحمد لله فيهم يعني أماكن للوضوء في الخارج، أما أن تأتي إلى ترمس الماء، ترامس الماء وتجلس وتتوضأ عندها، ونرى كثيرا من الناس هكذا يفعل، ثم ينزل الماء على 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 الفرش وينزل على على الرخام، وقد يتأذى منه الناس، أو ناس قد يزلق فيه بعض الناس، قد تتلوث ثيابه، قد تتلوث رجليه. هذا عمل مشين يفعله الناس الذين لا يأبهون بما يفعلون ولا يفكرون بما يفعلون، يريد أن يقضي حاجته بأقل بأسرع ما يكون وبأسرع طريق، فيجد أن هذا الترمس أو الزمزم موجود فيفتح الماء ويجلس يتوضأ، وما عليه أنه يلوث الأرض بهذا الماء. هذا يا أخي أنت جئت لتعبد الله، جئت لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، جئت لتحصل الحسنات، فإذا بك تحصل في السيئات لا تحصل حسنات، وإن آذيت إخوانك المسلمين بهذا الماء فأيضا ستتحمل جرما عظيما في هذا. إنسان يزلق فيه فينكسر أو ينجرح أو نحو ذلك، أو تتلوث ثيابه، ربما يدعو عليك، ربما يدعو عليك. فالحمد لله الحكومة جزاهم الله خير جعلوا أماكن للوضوء بعيدة عن هذا، هذه للشرب وهذه للوضوء. فيعني الإنسان يكون يعني يستشعر نظافة النظافة في المساجد وفي بيت الله الحرام آكد، في بيت الله الحرام آكد، حتى الأكل والشرب في داخل الحرم، الذين يدخلون الشاهي والقهوة والأكل ولا يعني يهتمون بكونه يندلق الكأس على الفرش أو يأتي بالماء ويجعله على السفرة ثم يندلق، ولا عليه أنه يتلوث الفراش أو يتلوث الأرضية. ويعني هذا يعني خطر، فيه خطر عظيم، إيذاء للمسلمين وإيذاء أيضا في بيت الله الحرام، مكان مقدس ومشعر مقدس نؤذي الناس فيه ونحن أتينا لنفطر أو نصلي. سبحان الله، يعني هل هذا طريق إلى العبادة؟ هل هذا التلويث والأعمال المشينة هذه اللي يعملونها الناس، يتوضؤون على الأرض ويشربون القهوة ويشربون الشاهي ويشربون المياه ولا يأبهون أنه يندلق الكأس كأس الماء على الفراش فيؤذي المصلين ويؤذي حد قد يزلق فيه ونحو ذلك؟ وأيضا الحكومة جزاهم الله خير يعني جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، ترون هذه النظافة؟ هذه النظافة ما أتت من فراغ، ترى المكان نظيف، هذا لو ترك دقيقتين من دون العمال جزاهم الله خير الذين يعملون في نظافة المسجد الحرام، والله تصل إلى رؤوسكم القمائم والأوساخ. لكن جهود مباركة طيبة لنحافظ عليها ونريح إخواننا، أيضا إخواننا هؤلاء الذين يمسحون الأرض نريحهم ولا نشق عليهم، بمعنى أن ندرك كاس الماء ونقول يجي العامل لينظفه، ما يجوز هذا، ما يجوز. لو كل واحد منا نظف مكانه يمكن ما نحتاج للعمال، لو كل منا حافظ على الفرش التي في المسجد وحافظ على هذه المياه يمكن ما نحتاج لأحد يخدم في هذا البيت. لكن مع ذلك والله لو ترك ساعة أو ساعتين الحرم بدون عمال النظافة، هؤلاء إخواننا الذين يقومون وهم مأجورون على ذلك إن شاء الله، هم مأجورون عليك، لو ترك ساعة أو ساعتين ما استطعت أن تجلس في هذا المسجد. فالتساهل يا أخوان ليس واحد، كل واحد يقول أنا واحد، لكن اللي في الحرم مليونين، لو كل واحد يرمي كاس بلغت السماء الكاسات هذه، ولو كل واحد يدفق كاس ماء امتلأ الحرم. فلنتساعد يعني وتعاون على مثل هذه الأمور، والذي يعني أوجب هذا يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يمنع منه المجنون والسكران، هؤلاء الذين لا عقول لهم. نحن لنا عقول والله الحمد ونعقل، يمكن في بيت الواحد في بيته ما يرمي منديل، ما يرميه في بيته، ولا يريد أن يندلق كأس ماء أو نص كأس ماء على فراش بيته، ولكن الحرم والمساجد لا يأبه بها، تتلوث ما تتلوث يقول أنا أمشي ما علي، ويجون عمال النظافة وينظفون. سواء كان أيضا هذا يجب أن يكون هذا خلق المسلم في المسجد وفي غير المسجد، حتى في المتنزهات التي يرتادها الناس. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 البول في ظل الشجرة التي يرتادها الناس ويجلسون فيها. كل هذه أمور لا بد أن نراعيها، البيئة هذه التي نعيش فيها لا بد أن نحافظ على نظافتها، ولو كل إنسان حافظ على النظافة ما احتجنا إلى عامل نظافة بعدنا. نخرج إلى المتنزهات، فإذا قمنا المتنزهات وجدت الله المستعان يعني أطنان من النفايات. لعلكم رأيتم في عرفة على جهود الحكومة يعني الكبيرة العظيمة في النظافة في يوم عرفة، تعلمون ماذا يحصل بعد انصراف الناس من يوم عرفة؟ أربعة أيام السيارة الجرافات تجرف أوساخ الناس، مع أن فيه أماكن للزبالة وبإمكان الإنسان أنه يحافظ أو يضعها أقل الأحوال في كيس يربطه، أما يشرب الماء ويرمي، يأكل الطعام ويرمي، يتمخط في المنديل ويرمي. هذه اللي حملته الجرافات هي أوساخ الناس خلال 7 ساعات. وإذا رأيتها إلى إذا جمعتها شركة النظافة إذا هي أمثال الجبال، وعند انصراف الناس من منى، هذه مشاعر مقدسة يا أخوان، هذه مشاعر مقدسة. ولو ترون أيضا بعد انصراف الناس من منى كيف أن الشركات التابعة لشؤون الحرمين أو التابعة للحكومة الرشيدة جزاهم الله خير، الذين خسروا مليارات من الريالات يخسرونها على هذه الشركات النظافة التي تنظف بعد الحجاج. لو ترون ليلة 27 من رمضان في هذا الحرم، إذا 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 امتلأ الحرم وعجز عمال النظافة أنهم ينظفون، لو ترون ماذا يحصل الفجر، كيف يجدون الحرم من الأوساخ ومن الأطعمة ومن القوارير ومن الكاسات البلاستيك، شيء عجيب، تستغرب من هؤلاء. هل هنا يعني هل هنا بني آدم كانوا ولا غيرهم إنهم يفعلون هذه الأفعال؟ وكل واحد يرمي الكاس يقول بس هذا أنا رميت هذا الكاس. أنتم مليونين في الحرم رميتوا مليونين كاس وأجريتم مليونين كاس ماء تأخذه وتدرقه في هذا. فهذه يعني إنما تكاتف المسلمون فيما بينهم، وهم أهل للنظافة، أهل للعناية، أهل لحماية المساجد والمشاعر المقدسة، أهل لأن يعينوا المسؤولين على القيام بهذا الواجب. يعني ليس هذا واجب الدولة فقط، بل واجب كل مسلم، واجب كل مسلم، أقول كل مسلم، لأن هذا المسجد فيه جميع الجنسيات. فإذا ما حافظنا كلنا سواء كنا من المشرق أو من المغرب أو من الشمال أو من الجنوب على قدسية هذا المسجد الحرام، وتعاوننا على نظافته، وساعدنا إخواننا الذين يعني يعملون جاهدين 24 ساعة ينظفون 24 ساعة، لا نفوت في عضدهم، كل واحد يأخذ الشيء ويضعه في مكانه المخصص. أما أن يرمي بهذا الشكل فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن المجنون هذا الذي مسلوب عقله مسكين نقول له لا تدخل المسجد، ليش؟ عشان ما تلوث المسجد. والعاقل نقول تفضل ولوث كما تشاء. هذا المجنون نص عليه العلماء يقول لا يدخل المسجد امنعه، والسكران قد يخرج من بول أو غائط، والعقلاء يدخلون وهم اللي يلوثون. يمكن هذا المجنون مسكين ما يسوي شيء ولا يخرج منه شيء ولا يرمي شيء، ومع ذلك لكونه مظنة هناك قلنا لا يدخل. وكذلك من به يعني نجاسة دائمة الخروج كذلك نمنعه، ولا نمنع الإنسان الصحيح مع أنه أشد منه خطرا على التلويث. فلا بد أن نرقى يا أخوان بأنفسنا عن هذه القاذورات وهذه الأشياء التي لا نأبه بها، لا نرضاها في بيوتنا ونرضاها في المسجد. والله ما واحد يأتي بكاسة ماء ويحطها على سجادته في البيت ويخليها تندرق إلا ويقيم الدنيا يقعدها، أو يقيم الدنيا ولا يقعدها على أولاده لو سكبوا الماء على الفرشة. وهنا ما يخالف، حط الكاس يجي واحد هكذا ما شافه وكذا، يا أخي احفظ بيدك، احفظه عندك اشربه. كثير من الناس والله نجد على الفرش في وقت الإفطار نجد كاسات ماء مليانة، كاسات شاي مليانة، كاسات ما تخاف الله، تملأ الكاس قهوة وتضعه ثم تقوم تصلي وتتركه، ويجي واحد مسكين ما هو شايف كذا يدلقه على الفرش وعلى على 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 البلاط ويؤذي الناس ويؤذي المسجد ويوسخ المسجد ويجعل رائحته الله المستعان. الحكومة جزاهم الله خير تراهم هذه الفرش يغسلونها بمصنع كبير جدا أقيم لهذا الغرض، ويطيبونها وتفرش لك مطيبة، ثم يمر العمال معهم الطيب أيضا كل بين الفينة والأخرى ويرشونها لك بالطيب، وأنت ترشها لهم بالقاذورات والوساخة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يصلح بالنا، ويعني أن لا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. نعم.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم؟
طبعا إنسان جنوب ويريد أن يغتسل، والأماكن الوضوء أو الاغتسال في المسجد، فيقول إنه يجوز للإنسان إنه يدخل المسجد من غير تيمم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.